الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة عن النظام المختلط وهو النظام الفرنسي. والنظام المختلط عبارة عن نظام يمزج بين مزايا النظامين، النظام البريطاني البرلماني والنظام الرئاسي الأمريكي، فهو يأخذ من النظام البرلماني بعض مظاهره الأساسية كالمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان بما يترتب على ذلك من نتائج في حق البرلمان في السؤال والاستجواب وفي طرح الثقة بالحكومة، ويأخذ من النظام الرئاسي بعض خصائصه الأساسية وفي مقدمتها وجود رئيس منتخب مباشرة من الشعب وغير مسؤول سياسيا أمام البرلمان، وجعل هذه المسؤولية محصورة في الوزارة دون رئيس الجمهورية. هذا النوع من الأنظمة البرلمانية انتشر في النصف الأخير أو النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك تحت تأثير تجربة الحكومة الرئاسية للولايات المتحدة ونجاحها دون التخلي عن مزايا الحكومة البرلمانية التي تعد أكثر شعبية في النظم البرلمانية في العالم وتعتبر فرنسا النموذج لمثل هذه الحكومات، ويعود الفضل في إبداعها وتجسيدها في الجمهورية الخامسة الصادرة عام 1958 إلى الجنرال دوغول الذي لعب الدور الحاسم في إيجاد هذه الصيغة. فهو في الواقع صمم دستورا على قياسه الخاص بعد فشل التجارب المريرة التي خاضتها الجمهورية الرابعة التي أقر دستورها عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. وما زالت التجربة الفرنسية للجمهورية الخامسة تحتفظ بنجاحها، الأمر الذي دفع الكثير من بلدان العالم الثالث وخصوصا تلك الدول ذات الثقافة الفرنسية إلى محاكاة هذه التجربة والقيام بها في بلدانهم. ونستعرض هنا هذه التجربة بإيجاز. التطبيق الفرنسي للحكومة المختلطة. فرنسا هي الدولة الأشهر في الأخذ بنظام الحكم المختلط البرلماني والرئاسي، وهي محاولة للحصول على مزايا النظامين، النظام البرلماني بما فيه من ميل نحو الشعبية بسيادة معطاة لممثلي الشعب، والنظام الرئاسي بما فيه من قوة تتطلبها ضرورات الحسم والاستقرار في الدولة المعاصرة، وهو أيضا محاولة للتخلص من عيوب النظامين. عيوب النظام البرلماني الأساسي وما يتسم به من عدم استقرار وصراع، خاصة في الأنظمة التي تتكاثر فيها الأحزاب فتنزع نحو الحكومات الائتلافية التي تسقط سريعا بمؤامرات الأحزاب المستمرة. وعيوب الحكومة الرئاسية بما فيها من انعدام المسؤولية السياسية، حيث الرئيس غير مسؤول والحكومة ليست موجودة. فالنظام المختلط ينطوي على مزايا الشعبية والقوة، الاستقرار والمسؤولية. وقد أفرزت تجربة فرنسا المريرة مع الحكومات البرلمانية في عهدي الجمهورية الثالثة والرابعة حتى جاءت الجمهورية الخامسة لتقوم بهذا التعديل، بل هذا التغيير الأول من نوعه. والواقع أن الجنرال ديغول كان يبحث عن نظام يتناسب مع شخصيتي، بعد أن ضاق ذرعا بدستور الجمهورية الرابعة لعام 1946 الذي حرم رئيس الجمهورية من القوة المفترضة للسلطة وجعله تحت رحمة أحزاب الجمعية الوطنية. هذا الوضع يراه ديغول غير مناسب لمواجهة ظروف فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. فنظام متتابعة من الأزمات بلغت الذروة عام 58، وهذا ما جعل الجنرال ديغول يضع تصميما جديدا لنظام الحكم في فرنسا. ونستعرض الآن السلطة التنفيذية في النظام الفرنسي، أي الرئيس والحكومة. يتولى السلطة التنفيذية في فرنسا رئيس الجمهورية في المقام الأول، فهو المسؤول الأول وصاحب الكلمة الفصل، وتعاونه حكومة أي وزارة مسؤولة سياسيا أمام رئيس الدولة والبرلمان على السواء. ونبدأ برئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو المنصب المحوري في الحكومة الفرنسية، فقد منحه الدستور أوسع الصلاحيات وأحاطه بهالة من العظمة منذ انتخابه مباشرة من الشعب وإلى حين خروجه من الأليزي قصر الرئاسة الفرنسي. وقد نحى الدستور هذا المنحى ليس استجابة للاتجاه اليميني المسيطر على فرنسا إبان وضع الدستور، بل لإحاطة الجنرال ديغول بأوسع الصلاحيات نظرا لشخصية الجنرال ديغول الذي كان يمثل قيمة عليا في فرنسا. فمن يراجع الفترة التاريخية يلاحظ من السهل عليه أن يرى تأثيرات الجنرال ديغول الشخصية واشتراطاته لتسلم الحكم، وكان في مقدمتها تعزيز موقع الرئاسة وزيادة صلاحيات الرئيس. ففي المرحلة الأولى عزز الجنرال ديغول موقع الرئاسة بطريقة انتخاب الرئيس عن طريق هيئة خاصة ليس البرلمان سوى جزء منها. أما في المرحلة الثانية فقد نقل انتخابات الرئاسة إلى الشعب مباشرة ليتحرر نهائيا من سيطرة البرلمان، فأصبح الرئيس كما أراد الجنرال حكما بين الفرنسيين جميعا بما في ذلك مؤسساته. ماهية الرئيس الدستور الفرنسي؟ لقد نصت المادة الخامسة من الدستور الفرنسي على مائل: يسعى الرئيس الجمهورية على احترام الدستور، وهو يضمن باعتباره حكما السير المنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة، وهو الضمان للاستقلال الوطني وعدم المساس بإقليم الدولة واحترام اتفاقيات مجموعة الدول الفرنسية والمعاهدات. هذا النص نادر لما يجسده من وضع معنوي لرئاسة الجمهورية وعظمتها، وهذا النص وكأنه فصل تفصيلا خاصا على شخصية الجنرال ديغول ودوره التاريخي في إنقاذ فرنسا. فالدساتير عادة تعتبر رئيس الدولة موظفا ساميا مهمته السهر على احترام الدستور وضمان تطبيق القوانين، لكن الدستور الفرنسي ذهب أبعد من ذلك بإضفاء هالة معنوية على منصب الرئاسة، وهذه الهالة فرضتها شخصية ديغول الكاريزمية الملهمة الذي كان قائدا قبل أن يكون رئيسا. ومن الصعب إيجاد تفرقة علمية بين الرئاسة والقيادة، ومع ذلك فإننا نعتقد بأن المميز الأساسي يكمن في نوعية السلطان الناجم عن كل منهما ومصدر هذا السلطان. فالرئيس يستمد السلطة من الدستور والقانون، فهو يلزم الناس والمؤسسات بمقتضى سلطته القانونية، أما القائد فيستمد سلطانه من نفسه وبما له من قيمة رفيعة وسلطان أدبي تفرضه شخصيته الملهمة، فهو لا يلزم الناس ويجبرهم على طاعته بقوة القانون كما يفعل الملوك والرؤساء، بل أنه يجعل الناس يتبعونه ويطيعونه برضاهم وطيب خاطرهم ثقة فيه واحتراما له وإدراكا لحقيقة واحدة، هي أنه لا يتجه بهم إلا حيثما يجب الاتجاه، وهذا ما ذهب إليه الدستور الفرنسي. فما معنى الحكم في لغة الدساتير؟ لمعنى الحكم يثير بعض اللبس، إذ أنه قد يشير إلى بعض السلبية، فالحكم هو جزء من لعبة لا تتكامل ولا تصح إلا بوجوده، لكنه أقل فاعلية من أطراف اللعبة نفسها، لكن المعنى قد يأخذ مفهوما إيجابيا حين يعني السمو على أطراف اللعبة بعدم الانغماس في صراع المؤسسات، بحيث يصبح الرئيس ضمانا لعدم الانفلات ومرجعا أخيرا لحسم هذه الصراعات. فالمعنى السلبي الأول ينسجم مع ما كان سائدا أيام الجمهوريتين الثالثة والرابعة، حيث كان رئيس الجمهورية مجرد شاهد على لعبة الصراع، لا حول له ولا قوة، وكان شخصية هامشية بدون سلطة. إن هذا الواقع هو ما يدفع لللبس حول موقع الرئيس باعتباره حكما. لكن الجبل حسم بعد تولي الجنرال ديغول، حيث يذهب معنى الحكم نحو المعنى الإيجابي الذي ينسجم مع شخصية الجنرال، وهو الذي صممت الرئاسة على قياسه. فهو يعني علو منصب الرئاسة عن صراع المؤسسات والأحزاب وحساسياتها، بحيث أنه في اللحظة الحاسمة يستطيع الرئيس بتصرفه الوحداني أن يوقف هذه اللعبة. لقد نصت المادة الخامسة على صلاحيات سياسية ذات طابع أدبي، فقد جعلت من الرئيس الحكم الأعلى للدولة والضامن لديمومتها واستقلالها. فهو بهذه الأوصاف يتحول إلى صاحب سلطة مطلقة شبه دكتاتورية. فليس لهذه التعابير معان دستورية محددة ولا أصول إجرائية دقيقة يمكن اللجوء إليها لضمان ديمومة الدولة واستقلالها والوفاء بتعهداتها. فإذا تعرض كيان الدولة أو استقلالها للخطر، أو عجزت مؤسساتها عن العمل، فإن للرئيس أن يتخذ ما يشاء من إجراءات لوضع الأمور في نصابها. فالرئيس يستطيع أن يحل البرلمان ويقيل الحكومة، كما يستطيع بمقتضى المادة 16 من الدستور الفرنسي أن يتخذ أي إجراءات تقتضيها الظروف دون تحديد لماهية هذه الإجراءات، كما يستطيع أن يتجاوز كل المؤسسات ويلجأ للشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء. وهكذا فإن الدستور يعطي منصب الرئاسة سلطة شبيهة بسلطان الملوك في الأنظمة الملكية، كل ذلك دون أن يلزمه بشيء ودون أن يرتب عليه أي مسؤولية. غاية ما في الأمر أن الدستور يطلب من الرئيس إجراء مشاورات مع الوزير الأول، أي رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري، على أن هذه الاستشارات ليست ملزمة من حيث النتيجة لرئيس الجمهورية. انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحيات الدستورية. لقد معهد الدستور الفرنسي لطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتبيان صلاحياته بأمور رمزية لا يمكن تجاوزها. فقد تناول الدستور منصب الرئاسة في الباب الثاني مسبقا إياه على السلطة التشريعية، وبعد الباب الأول الذي تناول مسألة السيادة، فبعد سيادة فرنسا يأتي رئيس الجمهورية كأهم مؤسسة، وتلك ليست مسألة شكلية كما قد يظن، بل لتأكيد قوة الرئيس وسمو مكانته فقد دأبت الدساتير على إعطاء هذه الأهمية إذا كان الشكلية للبرلمان باعتباره ممثلا للشعب. لكن الدستور الفرنسي الذي يأخذ كغيره من الدساتير بنظرية سيادة الأمة مع بعض الميل لنظرية السيادة الشعبية لم يعتبر البرلمان في مجموعه على درجة مساوية للرئيس في تمثيل الأمة، بل سبق الرئيس معتبرا إياه الممثل الأول للأمة، ليس لأنه منتخب منها فحسب، بل لأنه رمزها الأول. إن هذا الرمز مضافا إليه ما نصت عليه المادة الخامسة التي ذكرناها، يؤكدان الميل الشديد نحو النظام الرئاسي، وإن أخذ الدستور الفرنسي ببعض مظاهر البرلمانية. انتخاب الرئيس، الأصل الذي نص عليه الدستور هو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل هيئة نائبين تتألف من أعضاء البرلمان، أي النواب والشيوخ، من جميع أعضاء مجالس المحافظات الفرنسية. 3. الممثلون عن البلديات بنسبة عدد سكان كل بلدية، وكان بعضهم ناخبا بحكم وظيفته، والبعض ينتخب خصيصا لانتخابات الرئاسة. 4. أعضاء المجالس المحلية من أقاليم ما وراء البحار، وقد نصت على ذلك المادة السادسة من الدستور. أراد الجنرال ديغول من وراء تكوين هذه الآية تحرير رئيس الجمهورية من تحكم البرلمان بإدخال عناصر جديدة تشكل أغلبية الجسم الانتخابي، وذلك نتيجة إدراكه للمساوئ المترتبة على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، حيث يقع تحت سيطرة الأحزاب. وغالب الظن أن ديغول استنتج عند وضع الدستور والاستفتاء عليه أن فكرته في اللجوء إلى الشعب مباشرة لن تكون مقبولة في البداية وستعارضها الأحزاب بكل قوة، الأمر الذي قد يفسد تدبيره في وقت مبكر، ولذلك لجأ إلى هذا الحل الوسط لإرضاء الأحزاب في تلك الفترة على أن يختار الوقت المناسب لتنفيذ قناعاته الكاملة. وذلك هو ما حدث. فبعد حملة إعلامية مكثفة شنتها الصحف الموالية للجنرال، تقدم ببيان للشعب وللبرلمان يدعو فيه إلى إجراء تعديل دستوري ينص على انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، وذلك في سبتمبر من عام 1962. وقد أسس ديغول دعوته على توطين دعائم الرئاسة، وذلك لا يتحقق إلا إذا استند الرئيس على قاعدة شعبية متينة. وقد دعا ديغول لتنفيذ مشروعه بعرض تعديل الدستور على الاستفتاء العام استنادا الى المادة 11 من الدستور، لكن الاحزاب والبرلمان عارضا خطة ديغول بحجة ان تعديل الدستور تنظمه المادة 89 من الدستور، وان اي طريق اخر هو خروج صريح على الدستور لا يمكن قبوله. والواقع ان الدستور الفرنسي ينص على استفتاء الشعب على القوانين في موقعين، هما المادة 11 والمادة 89 من الدستور. ونص المادة 11 كما يلي: لرئيس الحكومة بناء على اقتراح الحكومة أثناء دورات انعقاد البرلمان أو بناء على اقتراح مشترك من المجلسين ينشر في الجريدة الرسمية، أن يعرض في استفتاء عام كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة إلى آخر المادة. أما المادة 89 فقد نصت على نوعين: يكون اقتراح تعديل هذا الدستور لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول وأعضاء البرلمان. إذن يجب أن يتم الاقتراء على مشروع أو اقتراح التعديل في المجلسين بنصوص موحدة، ويصبح التعديل نافذا إذا أقر في استفتاء عام. ومع ذلك فلا يطرح التعديل في استفتاء عام إذا قرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر، ولا تتم الموافقة على مشروع التعديل في هذه الحالة إلا إذا أيده ثلاثة أخماس الأعضاء المشتركين في الاقتراع، ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية. ومن الواضح وفق قراءة هاتين المادتين أن المادة 89 هي المادة الصحيحة الاستخدام لتعديل الدستور، فهي قد وردت في الباب الرابع عشر وعنوانه تعديل الدستور، كما رسمت بدقة أصول هذا التعديل. ووفق هذه المادة فإن رئيس الجمهورية يستطيع تعديل الدستور بإحدى طريقتين هما: أولا طرح مشروع التعديل على البرلمان بمجلسيه كل على حدة، فإذا وافق المجلسان بأغلبية مطلقة توجب طرح المشروع للاستفتاء العام، فإذا وافق الشعب أصبح التعديل نهائيا. ثانيا طرح مشروع التعديل على مجلسي البرلمان في جلسة موحدة بصيغة مؤتمر، فإذا وافق على التعديل ثلاثة أخماس المشتركين في التصويت أصبح التعديل نافذا دون عرضه على الاستفتاء العام. ومن يتأمل هذه الآلية يلمس أنها آلية وضعت لخدمة الرئيس، فإذا كانت لديه أغلبية ساحقة من حزبه في البرلمان تتجاوز ثلاثة أخماسه لجأ إلى البرلمان في شكل مؤتمر فيصل إلى هدفه بتعديل الدستور بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى تعقيدات الاستفتاء. وإذا افتقر إلى هذه الأغلبية وكانت لديه الأغلبية المطلقة في المجلسين عليه اللجوء إلى الطريق الأول، على أن حالة ثالثة قد تظهر وهي افتقار الرئيس لأي أغلبية في البرلمان. فكثيرا ما يحدث في النظام الفرنسي أن يكون الرئيس من حزب لا يحظى بالأغلبية المطلقة، ففي هذه الحالة تشل يد الرئيس في ميدان تحديد الدستور ويصبح عاجزا. وهذا ما حدث للجنرال ديغول عندما أراد تعديل الدستور عام 62، فقد عارض البرلمان بشدة طريقة انتخاب الرئيس بشكل شعبي، وذلك لسبب مفهوم هو حرمان البرلمان من التحكم النسبي في رئيس الجمهورية. لذا فأن عبقرية الجنرال ديغول ومستشاريه تفتقت باللجوء إلى المادة 11، وهي المادة التي من المفترض استخدامها للاستفتاء على القوانين العادية إذا كانت تنظم سلطة عامة أو بإقرار اتفاق بين الدول الفرنسية أو للتصديق على معاهدة دولية. وقد كانت الحجة أن منصب رئيس الجمهورية يقع ضمن تنظيم السلطة العامة، مما يجيد للرئيس استخدام المادة 11 وتعديل الدستور بالاستفتاء العادي والمباشر دون المرور بالبرلمان مطلقا. ورغم المعارضة الشديدة فقد جرى الاستفتاء في جو مشحون في شهر أكتوبر عام 1962، وحظي اقتراح ديغول بالتأييد الشعبي ونال الأغلبية، فأصبحت الرئاسة منذ ذلك التاريخ حرة بشكل مطلق من أي قيد برلماني. نتناول الآن البرلمان الفرنسي. البرلمان الفرنسي في الجمهورية الخامسة هو الحلقة الأرأب في الديمقراطية الفرنسية، وهذه إحدى المفارقات التاريخية. فرنسا التي هي مهد الجمهورية والتي تنام على تراث واسع من الديمقراطية الشاسعة والإرث الفكري السياسي المبشر بسيادة الشعب كما عبر عنه جان جاك روسو، وهي موطن الثورة الشعبية الأولى وباعثة إعلان حقوق الإنسان والمواطن وصاحبة شعار العدالة والإخاء والمساواة. هذه هي فرنسا. قبلت في النهاية أن تتراجع في مضمار الديمقراطية الدستورية ليصبح البرلمان الذي كان معقل الفكرة الشعبية حلقة ضعيفة وخاضعة للتسلط الحكومي، سواء مارسه رئيس الجمهورية أو وزرائه. ففرنسا مع وجود مظاهر مهمة للديمقراطية، خصوصا ممارسة الحريات العامة بشكل واسع، تظل على الصعيد الدستوري ديمقراطية ضعيفة. ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة الأحزاب وميلها للمجاهدات وفساد الحياة السياسية وزيادة الصراع لأسباب حزبية بعيدة عن الحس الوطني. فقد عانت فرنسا أكثر من غيرها من الديمقراطيات الغربية من هوغائية الأحزاب، فخلال عهد الجمهوريتين الثالثة والرابعة أنهكت فرنسا صراعات الأحزاب التي كان البرلمان ساحتها الرئيسية، فلا حكومة واثقة ومستقرة ولا رئيس صاحب سلطة بإمكانه ضمان استمرار الدولة ومؤسساتها. ولهذا السبب فقد انقلبت فرنسا وتبرمت من برلمانها، فأبقت عليه كرمز للديمقراطية وساحة لصراعات الأحزاب دون تأثير في مسألة الحكم. تلك هي خطة الجنرال ديغول الذي صمم الجمهورية الخامسة، خلق حكومة قوية وبرلمانا ضعيفا، لأن البرلمان لم يعط خلال عقود للبلاد حكومة قادرة على الحكم. ففي أوج أزمة فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية انغمس البرلمان في صراعات الأحزاب، رغم أن البلاد منهكة باحتلال مدمر وبحرب مدمرة كانت في ذروة التطلع لحكومة تعيد إليها روحها وتبني مؤسساتها. وفي ذروة أزمة الجزائر انغرست البلاد بسبب أحزابها في مستنقع التعصب. لذلك كانت اللطمة للبرلمان بتهميشه والحد من دوره. لا نظن أن ذلك أصبح مقبولا في المجتمع الفرنسي. فالأصوات تتعالى بالدعوة إلى العودة إلى قيم الجمهورية والعصر المؤسساتي، سواء تبنى هذه الدعوات رجال الفكر أو رجال السياسة. فقد لاحظنا منذ عقود من الزمان قيام جان بيير شيفانو، وهو أحد رجال السياسة والفكر، يصدر كتابا بعنوان فكرة ما عن الجمهورية، يدعو فيه إلى العودة للقيم الجمهورية التقليدية، وهي نفسها قيم الديمقراطية الكلاسيكية التي انبعثت من فرنسا منذ قرون. أما جاك شيراك الذي كان رئيسا للجمهورية فدعا في كتابه فرنسا الجديدة فرنسا للجميع إلى تجديد المؤسسات الفرنسية التي أصابها التآكل، وتنطوي دعوته على إعادة الروح للبرلمان الفرنسي. أما جان ماري جينيو الذي أصدر كتابا اسمه نهاية الديمقراطية فيدعو إلى إعادة نظر شمولية في الديمقراطية الغربية كلها، وملاحظته الأساسية هي تداعي البرلمانات وإصابتها بالخواء. تكوين البرلمان الفرنسي. ينظم عمل البرلمان الباب الرابع من الدستور المواد من المادة 24 حتى 33. والملاحظة الأولية أن تنظيم البرلمان يأتي تاليا للبابين الثاني والثالث. في الباب الثاني ينظم مركز رئيس الجمهورية، والثالث ينظم عمل الحكومة، وتلك ليست مصادفة شكلية لكنها مسألة ذات دلالة واضحة. فقد نظم الدستور الفرنسي المؤسسات بحسب أهميتها وقوتها ومقدار صلاحياتها، ويعكس هذا التنظيم المتأخر لعمل البرلمان درجة أهميته التي تأتي في المرتبة الرابعة بعد موضوعات السيادة والرئيس والحكومة. الجمعية الوطنية. الجمعية الوطنية هي مجلس النواب الفرنسي، وتعتبر هي المجلس الأدنى وفق ما يشار إليها في الأدبيات الدستورية. وقد احتفظ الدستور الحالي لمجلس النواب الفرنسي باسم الجمعية الوطنية وفاء لتاريخ فرنسا السياسي، فمنذ القدم وحتى قبل الثورة عرفت فرنسا مجلسها تحت هذا الاسم، وتحرص الدول عادة على مسمياتها التاريخية حتى لو عجزت هذه المسميات عن التعبير الدقيق عن الواقع السياسي. فكما تحتفظ الولايات المتحدة بمصطلح الكونغرس، أو بريطانيا بمصطلح مجلس العموم، فإن فرنسا تحتفظ باسم الجمعية الوطنية، وهو مصطلح يجعل الذهن ينصرف إلى فرنسا منذ تاريخها القديم. ويطلق على عضو الجمعية الوطنية مصطلح نائب. وتتكون الجمعية الوطنية من نواب يجري انتخابهم انتخابا عاما مباشرا عن طريق الشعب وفق نظام الدائرة الانتخابية الفردية. وهكذا فإن عدد أعضاء الجمعية يتغير بشكل طفيف فوق عدد السكان، وهو يتجاوز 500 نائب في الوقت الحاضر. ويشترك في الانتخاب عامة الشعب بشروط محددة تتعلق بالجنسية والسن القانونية والإقامة في الدائرة الانتخابية. ولم يحدد الدستور الفرنسي تفاصيل العملية الانتخابية، فترك ذلك لقانون الانتخاب الذي تسنه الجمعية نفسها. ووفق القوانين الانتخابية الحالية فإن انتخاب النواب يتم وفق نظام الدائرة الفردية، فمن يحصل على الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد من بين المقترحين فعلا يصبح نائبا، بشرط أن لا يقل هذا العدد عن ربع المسجلين في القائمة الانتخابية. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان يعيد الانتخاب في دورة ثانية، ومن يحصل على الأغلبية النسبية يصبح نائبا. ومدة العضوية في الجمعية الوطنية 5 سنوات، ولم ينص الدستور على ذلك بل تركه للقانون الانتخابي الذي تسنه الجمعية ما لم تتنازل عنه وفق قانون تفويض الحكومة كما تقضي القواعد العامة. ثانيا، مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ وفق التقاليد البرلمانية هو المجلس الأعلى، ويثور على انتخاب أعضائه وفق نظام الاقتراع غير المباشر. فإذا كانت الجمعية الوطنية تمثل عموم المواطنين فإن مجلس الشيوخ يمثل وفق نص الدستور المجموعات الإقليمية للجمهورية كما يمثل الفرنسيين المقيمين في الخارج. ولم يتناول الدستور طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وترك ذلك للقانون الانتخابي العادي، وهو القانون الذي خلق هيئة انتخابية خاصة مؤلفة من أعضاء الجمعية الوطنية، أعضاء ومجالس المحافظات ومندوبي المجالس البلدية. وهكذا يصبح العنصر الثالث والأكثر عددا وأهمية في هذه الهيئة الانتخابية. إن هذا الانتخاب قد جعل مجلس الشيوخ أكثر تمثيلا للمناطق الريفية، وهذا يتناسب مع الدستور الذي جعل هذا المجلس الضامن لتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية. وهكذا فإن السلطة التشريعية بجناحيها أصبحت ممثلة لمختلف طوائف الشعب، فالجمعية الوطنية هي الممثلة لسكان المدن والمجتمع الصناعي بحكم الاعتماد على عدد السكان والدوائر الانتخابية. فالدستور الفرنسي بابتكار مجلس الشيوخ أراد خلق التوازن بين سكان المدن والأرياف، كما أراد أن يوفر العقلانية البرلمانية التي تعوز في الغالب المجالس النيابية الأدنى. أما مدة العضوية بمجلس الشيوخ فهي 9 سنوات، على أن يجري تجديد 3 أعضاء المجلس كل 3 سنوات. أما صلاحيات البرلمان فهي متعددة، وإن كانت محدودة فهو يمارس صلاحيات سياسية وتشريعية وتأسيسية تتعلق بتحديد الدستور، كما يمارس بعض الصلاحيات القضائية، ومعظم هذه الصلاحيات يمارسها البرلمان بمجلسه. لكن أي منها قد يمارس بعض الصلاحيات بشكل انفرادي وفق نصوص الدستور. الصلاحيات السياسية تتمثل هذه الصلاحيات في حق البرلمان بمراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها، وذلك ناجم عن المظهر البرلماني في النظام الفرنسي. والواقع أن مراقبة الحكومة ومحاسبتها هي الصلاحية الأبرز التي تجسد الديمقراطية الفرنسية، وتمارس هذه الصلاحية الجمعية الوطنية وحدها دون مجلس الشيوخ. فقد أعطى الدستور الفرنسي في المادتين 48 و49 صلاحية محاسبة الحكومة بشكل جماعي، كما يجوز لها محاسبة الوزراء بشكل فردي. فقد نصت المادة 48 على مبدأ المسؤولية بالقول أن الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الجمعية الوطنية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية عن أعماله الشخصية، والوزراء غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ. أما عن كيفية تحريك هذه المسؤولية فقد نصت عليها المادة 49، وذلك بطريقين. الأول أن يقوم الوزير الأول نفسه بتحريك مسؤولية وزارته أمام الجمعية الوطنية بعد التداول في شأن ذلك بمجلس الوزراء، أي أن مجلس الوزراء يجب أن يقرر طرح الثقة في نفسه، وذلك بمناسبة عرض برنامجه أو بمناسبة بيان للحكومة عن السياسة العامة. أن تحريك المسؤولية الوزارية عن طريق الوزير الأول الذي يبدو في ظاهره ممارسة برلمانية تهدف إلى محاسبة الحكومة ومراقبتها وليس سوى سلاح فتاك بيد الحكومة لتهديد البرلمان والضغط عليه للموافقة على برنامج الحكومة وسياستها العامة. فمتى ما تقدمت الحكومة ببرنامجها أو أدلت ببيان عن سياستها العامة ولم تحظى برضا البرلمان أو لم يدعم برامجها كما تطلب، فإن الوزير الأول يهدد بطرح الثقة بحكومته، الأمر الذي يعني حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ولأسباب كثيرة في مقدمتها فقدان أعضاء البرلمان لمناصبهم، فإنهم يختارون الموافقة في الغالب على ما تطلبه الحكومة. وقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة نفسها للوزير الأول تحريك المسؤولية الوزارية بمناسبة عرض قانون على الجمعية الوطنية. فإذا كان هناك قانون معروض على البرلمان سواء كان مقترحا من الحكومة أو بناء على مبادرة من الجمعية نفسها وحست الحكومة أن اتجاه الجمعية في غير صالحها، سواء اتخذ ذلك شكل رفض الجمعية لمقترح قانون حكومي أو على العكس حاولت الجمعية إصدار قانون يرغم الحكومة على موقف ما، فإن للوزير الأول أن يطرح الثقة في الحكومة بعد مداولة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة يعتبر النص موافقا عليه من قبل الجمعية الوطنية بالصيغة التي عبرت عنها الحكومة ودون إجراء تصويت، إلا إذا قدم البرلمان اقتراحا خلال 24 ساعة بلوم الحكومة وسحب الثقة منها. فإذا حدث ذلك فإن على الحكومة تقديم استقالتها وحل البرلمان والتوجه نحو انتخابات جديدة، وذلك نادرا ما يحدث للأسباب التي سبق أن ذكرناها. ونكتفي بهذا القدر من بحث الحكومة الفرنسية أو الحكومة المختلطة، وإلى أن نلتقي بكم في محاضرة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.